الزيتون وايضا التفاح، فضلا عن ما يجري في مناطق الشمال من رفح، حيث تتواصل عمليات نفس المنازل وعمليات القتل التي يمثلها الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، نشكر حضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء. ونتساءل، يعني واصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون مع عودة التلويح بالتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية ماذا في إعادة التلويح بالتهجير كذلك لسكان القطاع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن موضوع التهجير، موضوع اقتلاع ما تبقى من أبناء قطاع غزة وطردهم خارج فلسطين وإقامة مستوطنات في أجزاء من قطاع غزة، لا زال أمرا يسعى له، يسعى له الكيان بكل إمكانياته، تدعمه الولايات المتحدة بكل ما تستطيع. وهذا الأمر بات واضحا تماما منذ 7 أكتوبر، وإن كانت بداياته سبقت ذلك، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة توصلوا إلى قناعة راسخة عبر ما لحق بهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد إلا عبر تصفية القضية الفلسطينية. هذا أمر بات واضحا ووضعت من أجل الخطط سابقا ولاحقا. ضمن هذه الخطط تلك الحرب الهمجية المجنونة التي خاضها نتنياهو وعصابته بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستعمارية منذ ما بعد 7 أكتوبر.
نعم.
إذن حتى اللحظة كل ما يشاع عن مساعدات عن إلى آخره كله خدع، تخدير لكي ينفذ هذا. يعني كل ما يجري حتى بما فيه ما يسمى المساعدات، ما يسمى خطط لتمرير بعض الدعم، يأتي كخطة عسكرية يراد منها استكمال الاقتلاع. ولا يجب ألا ننسى إطلاقا ما سمي في فترة من الفترات الرصيف العائم الأمريكي العائم، ظهر كأنه أو قالوا وروجوا في الإعلام أنه رصيف لنقل المعونات والدعم إلى القطاع. ماذا ثبت بالواقع؟ ثبت أنه لمساعدة القوات الخاصة الصهيونية في النزول في منطقة وسط قطاع غزة، منطقة المغازي، لإطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. هذا كان واضحا وأعلن عنه. إذن الآن ما يجري هدفه باسم مشروع إغاثة، مشروع كذا، إقامة منطقة فيها إغاثة، ماذا يعني أن تقيم منطقة إغاثة في جنوب القطاع ويأتي كل الفلسطينيين من كل أرجاء القطاع ليأخذوا إغاثتهم من تلك المنطقة، بغض النظر عن كمية المواد المقدمة لكن وهي ضئيلة بالتأكيد ولا تكفي شيئا. رغم ذلك الذي سيأتي من شمال القطاع، سيأتي من مدينة غزة، سيأتي من وسطها، كيف سيأتي وكيف سيعود؟ لا في مواصلات، لا في محروقات، لا في وسائل نقل، لا في شيء. إذن هو سيأتي مشيا على الأقدام أو على بعض الحيوانات أو إلى آخره. فإذا وصل لا يستطيع أو لا يتحمل العودة، وإذا حضر مرة فكيف سيحضر بالمرة التالية؟ بالتالي المخطط هو للتجميع عدد الأكبر ممن بقوا في غزة في منطقة معزولة.
طيب.
في مواصي خان يونس.
نعم.
وفي منطقة رفح.
دكتور،
هذه
يعني
المواصي أو هذه المعسكرات،
نعم،
معدومة فيها سبل الحياة. لماذا؟ ليشجعوا الفلسطينيين عندما يجدوا أي مكان فرصة تهيئ لهم عبر الصهاينة وأمريكا لما يسموه المغادرة الطوعية يقدم عليها. إذن هذا الهدف.
طيب دكتور، يعني المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، يعني تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني هذه الإشارة أو التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
المؤسسة العسكرية تعاني من العديد من الأمراض. أولا لا يلتحق جنود الاحتياط، فشلوا في تجنيد المزيد من الجنود وهم بحاجة إلى آلاف الجنود يكملوا العدد المطلوب في قطاع غزة. هم الآن يجبروا أن يقبلوا في صفوف المجندين أصحاب أمراض نفسية. صاحب المرض هذا النفسي إما ينتحر في قاعدته أو يقتل رفاقه، وحدث هذا. إذن هم في تحت هذا الضغط لن نعود مؤهلين لمعركة جديدة في قطاع غزة، ولكن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك. نتنياهو واضح أنه مستعد أن يضحي بكل شيء. الفرق ألا يدخل للمحاكمة، لأنه متيقن أنه إذا خضع لمحاكمة رسمية فهو سيدان بالفساد، ويدان أنه خلق شرخا داخل الكيان قبل 7 أكتوبر بفعل ما سماه التحتات القضائية. هذا الشرخ أضعف الكيان، فكان 7 أكتوبر أيضا سيدان نتنياهو بهذا. نتنياهو بالفترة الأخيرة يقدم على أعمال هو ما عين المقصودين، يعني ورئيس الأركان عينه نتنياهو كشخص موثوق منه ومقرب منه. بالأمس عينا قائدا للشباك خارج القانون بشكل مقارب مع السياق اللي تتم في الكيان ودون علم من رئيس الأركان. رئيس الأركان صديق نتنياهو والذي عينه برغبة شديدة منه، هو الآن يثور على هذا لأنه يتدخل مع الضباط دون أن يمر عبر رئاسة الأركان. إذا نحن أمام صيغة لا تعقل، يعني أمر يؤكد شيئا واحدا أنا في رأيي، أن جل الكيان الصهيوني يعيش بأمر أمر أزمة وغير قادر أن يشد جيشه، وأمر أن الكيان جله تلقي عليه القبض باتت عصابة تؤمن بأكاذيب وأساطير ومرويات الملمود، وليس التوراة المزورة فقط بل التلمود الذي يقول بقتل الناس، الذي يقول بأنهم يحق لهم أن يعملوا كل شيء لتحقيق أهداف التلمود التي يجب أن تمكنهم كما يقولوا من السيطرة ليس على المنطقة العربية والإسلامية بل على العالم بأمته. هذا بات واضحا. فإذا لم يتمكن الفلسطينيين وأمتهم من حولهم وأحرار العالم من التمكين من بناء قوة لصد هذه الهمجية الدونية، هذا التطور القاتل في بنية الدولة، سيكون مصير هذه المنطقة الدمار. والكيان لن ينجو من الدمار، لكن الكل سيتدمر.
طيب إلى الساحة اللبنانية دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية كنا أمام زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والموضوع مسألة التواجد الفلسطيني هناك. ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان اليوم، وما الأبعاد من رفع هذه الورقة؟
أولا هذا الرئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع أن يحمي مقره في رام الله، كيف سيقدم شيئا إيجابيا لأبناء فلسطين المقيمين في الخارج؟ وعنوان ما يقوم به هو ما يقوم به في الضفة الغربية، قطاع غزة هو لا علاقة له به، يباد قطاع غزة غير بحجة أنه هو مش موجود وهو نائم. لكن حتى الضفة الغربية هو لا يستطيع الدفاع عن أي مكان منها بما فيه ما يسمى بالمقاطعة حيث يقيم أبو مازن يقتحم الصهاينة الأماكن ويفعلون ما يريدون. فهل هو قادر أن يقدم شيئا إيجابيا للفلسطينيين في لبنان؟ المنطق بقوله من يعجز في منطقة وجوده لن يستطيع أن يقدم شيئا إيجابيا في الخارج.
نعم.
في لبنان في مسألة تثار دائما وهي فعلا بفعل الواقع الفلسطيني المزري بفعل منذ فترات ليست بالقصيرة لكن ازدادت وتعمقت في فترة تولي أبو محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا الواقع الذي ازداد تشرذما يريد هو بذهنه أمر واحد كما ألقى خطابه بالقمة الأخيرة ببغداد أن السلطة الفلسطينية هي تمثل الفلسطينيين وبالتالي هي تتحكم بوضع الفلسطينيين ليس فقط بالداخل بل بالخارج. ما السلطة الفلسطينية أساسا أسست سلطة حكم ذاتي محدود في قطاع غزة والضفة الغربية وهذا لم ينجح.
نعم.
هم لا علاقة لهم بالداخل. إذن هو يريد أن يعمق أزمة المنظمة بدل أن يقدم على المشاورات مع القوى بأي شكل لينقذ المنظمة من مصيرها ويعزز المقاومة المنظمة التحرير الفلسطينية كوطن معنوي للفلسطينيين هو يريد أن يدمرها لمصلحة السلطة التي تستطيع أن تقدم على أي قوة إلا بما يقبل به الحاكم. نعم. العسكري الصهيوني.
نعم واضح.
نحن في مأزق لكن الفلسطينيين في لبنان فعلا أحيانا تشعر من سلوك بعض من الاختراقات التي كثرت كأن هذا السلاح الآن. لكن الآن في شيء جديد.
نعم.
في حكومة لبنان في عهد لبنان وافقت عليه قوة عظمى وافقت عليه الأحزاب اللبنانية وتريد أن تدعمه ليبني لبنان.
نعم.
نحن لا نستطيع كفلسطينيين إلا أن نكون خلف ما تراه المقاومة. المقاومة هي التي حاكت الوجود الفلسطيني في لبنان، هي الداعم للوجود الفلسطيني في لبنان، فلا يمكن أن نقدم على خطوة.
نعم.
تتعاكس مع ما تسهله المقاومة في لبنان.
طيب.
للعهد وللحكومة الحالية.
دكتور مع تصاعد العدوان تصاعد العدوان على واضح دكتور أتمنى يعني بما أن الوقت يداهمنا في سؤالي الأخير يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ يعني هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الإسناد اليمني تفعيل جبهات إسناد هذا ما نأمله ويتطور لكن ما يقوم به اليمن هو دور فعلا فاعل ويهدد بفرض عزة كبيرة على الكيان والكيان يشعر بالمأزق. ماذا يعني أن يصبح مطار اللد مطارا شبه فارغ إلا من طائرات الصهيونية تذهب وتروح وبعقبات بينما كل شركات الطيران العالمية امتنعت عن القدوم إلى هذا المطار وكأن هناك حظر فرضه أبناء اليمن فرضه أبطال اليمن فرضه ثورة اليمن على الكيان حظرا جويا كما نجح في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني لكن للأسف كما جرى اختراق للحظر البحري ببديله جسر بري من الإمارات عبر الأردن إلى الكيان نخشى من أن شركة الطيران الوحيدة التي تخرق الحظر الآن هي شركة الخطوط يسمى خطوط الإمارات تغير رحلات إلى مطار اللد.
نعم.
هذا هو الخطر. يعني خطر اختراق هذا الحظر وهذا الإنجاز اليمني الكبير للأسف الشديد يحدث على يد دولة عربية من جهة عبر البر والبحر ودولة إسلامية عبر البحر.
نعم.
عبر ميناء حيفا.
واضح.
لكن تهديد ميناء حيفا أيضا قد يعاقل هذا المسار.
أحسنتم. كل الشكر والتحية للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي على حضوره معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور.
نحن الطيور نحن الرمام نصنع شغيل الطاجبان.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، لا زلتم معنا وتتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نبدأ من غزة، حيث حذرت بلديات القطاع من أزمة مياه كارثية جراء استمرار الاحتلال بقطع خطوط المياه من الداخل ومنع إدخال الوقود إلى محطات التحلية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
رحلة البحث عن الماء أصبحت جزءا من حياة النزوح في قطاع غزة، فلساعات طويلة ينتظر كل واحد في طابور طويل للحصول على ماء عذب.
واقف 8 ساعات حتى ما عبيتش مي، مي نفس أزمة الأكل، واحد مش لاقيين شيء، شيء يطعمهم ولا نسقيهم، ناموا بدون أكل.
من 6 الصبح احنا مستنا بالمية عشان السلم مش موجود هنا، روحنا زي ما أنت شايف، لا في مية هو معقب علينا، لا بنعرف ننظف ولا نطبخ ولا نفس ولا أي شيء.
وفقد النازحون قدرتهم على شراء الماء العذب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ووقف إمدادات المياه إلى المنازل بفعل نقص الوقود.
أنا إنسان مريض كلى وبشتري المية مشترك، اليوم أنا من وين بدي أشتري هالمية؟ في عندك الرضع، في الأطفال، في السفيرية، في الشيوخ، في النساء، في المعاقين، من وين هذول بدهم يروحوا يجيبوا مية؟ يعني بلا مؤاخذة اللي بحملك في أطفال بتلاقي طلع أنت صغار، طلع الأطفال إيش حاملين، يعني هذه كارثة.
بنعاني كثير من هالمية، أهم شيء المية في الحياة، بدنا نشرب، بدنا نشرب الأولاد، دور الفات بنتي عيت، فيش مية نشرب، بدنا مية قريبة كمان علينا خوف.
وحذرت بلديات غزة ودير البلح من توقف إمدادات المياه للمواطنين نتيجة استمرار الحصار وقصف المزيد من آبار المياه. وتعد أزمة المياه واحدة من الأزمات التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون الجوع والعطش والمزيد من المجازر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,822 شهيدا والإصابات 122,382 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,673 شهداء و10,341 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و185 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في قطاع غزة أيضا مستمعين الكرام، أكثر من 16 ألف طفل شهيدا أحصتهم وزارة الصحة منذ بدء العدوان الهمجي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
أطفال كل يوم بنودع مئات أولادنا، 11 نفر راح، إيش دم بهذا؟
نزف دماء الأطفال مستمر في غزة، وما كشفت عنه أرقام وزارة الصحة الفلسطينية هناك صادم. 16,503 أطفال شهداء حتى تاريخه قتلوا جراء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بينهم ما يقارب 1,000 طفل رضيع وأكثر من 4,000 طفل لا يتجاوزون 5 أعوام.
حوالي 12 طفل راحوا في قصف واحد، هذا إيش ذنب هالبنت؟
يعني الأمة العربية تتركنا لوحدنا زي هيك؟
إزاء هذا الواقع طلبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال المدنيين العزل. أكثر من ذلك، رأت الصحة الفلسطينية أن هذه الأعداد المفجعة لا تعبر فقط عن أرواح بريئة أزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيل كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات. إجرام الصهاينة بحق الطفولة في غزة تعدى القتل المتعمد إلى قتل الأطفال جوعا على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي حرك ضمائر ناشطين غربيين في بعض أصقاع الأرض.
And we're all just going on with our normal lives. And there's babies screaming and crying because they don't have any milk. They have no food. What the fuck are we doing? If you are not standing against this, you are a part of this. What do we do?
هذه مشاهد إضافية لأشكال الإجرام بحق أطفال غزة، وهم ينزحون من مكان إلى آخر ويبقى مصيرهم في خطر ما دامت أمريكا تدعم آلة الحرب الإسرائيلية والعالم صامتاً.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. في القدس، مستمعين الكرام، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال للوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن نحو 40,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العمود والأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة. وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع والأحياء في مدينة القدس منذ ساعات الليل الخميس وحتى ظهر الجمعة لتنظيم سباق تهويدي للدراجات الهوائية، حيث اضطر المصلون لسلك مسافات طويلة سيرا للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وحضرت محافظة القدس من دعوات ومنظمات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو في خرق واضح وللوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. من القدس إلى الضفة الغربية، مستمعين الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اليوم السبت تنفيذا لاعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء طبعا على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. في مدينة نابلس، مستمعين الأكارم، شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم حي رفيديا غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا أو الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة وتفتيش منزله. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعدة آليات عسكرية ورافقته مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم 125 على التوالي، مخلفا 42 شهيدا ومئات المعتقلين، إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية نصبت على مداخله. وفي بيت لحم، مستمعين الأكارم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، وكذلك واد شاهين وجبل الموالح، وأيضا هذا في وسط انتشار مكثف وتحركات استفزازية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. ففي أريحة أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال المدينة فجر اليوم. إلى الجنوب، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا وكسروا أشجار زيتون وخربوا السياج المحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للفلسطيني محمد إبراهيم العدرة، وتحتوي الأرض على عدد كبير من الأشجار المثمرة. وفي منطقة البويب شمال شرق يطا، هاجم مستوطنون المنطقة وهدموا 3 خيام و3 عرائش ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة مستمرة للتهجير للفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وفرض وقائع جديدة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. هذا وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة التطهير العرقية، إذ لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات، بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وحرمانهم من سبل العيش. في اليمن مستمعين الأكارم، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة والعديد من المحافظات اليمنية طوفانا بشريا في مسيرة ثباتا مع غزة. سنصعد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع تأكيدا على ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واستنكرت الحشود المليونية التواطؤ والتخاذل العربي والإسلامي ومواقف الخزي والعار للمطبعين إزاء جريمة الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الأشقاء في غزة أمام مرأة ومسمع العالم. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
كيف نشاهدهم وننام؟
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
خروج الشعب اليمني المليوني كل أسبوع هو رسالة للعدو والصديق بأن قرار إسناد غزة ومواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا هو قرار شعبي، وأنهم مهما فعلوا فلن يكسروا إرادة الشعب اليمني.
نقول للصهيوني والأمريكي اخسأوا، لن تنالوا من شعب فلسطين، والشعب اليمني حاضر لإسناد المقاومة في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل محور المقاومة. فنحن نقول لكم أي دولة عربية تدخلوها ما تلوموا إلا أنفسكم، الشعب اليمني حاضر.
الشعارات المرفوعة تعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ومواجهة التصعيد بتصعيد مقابل.
هو تأكيد على موقفنا الثابت في دعم ومساندة القوات المسلحة في وعلى أساس تفويضها وتفويض السيد القائد في كل ما يقوم به وما تقوم به قواتنا المسلحة من استهداف للعدو الصهيوني الذي يعتدي على إخواننا في غزة.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة التي ينفذها الكيان الغاصب.
ندعو شعوب أمتنا إلى التحرك والخروج العاجل من هذا العار وتسجيل موقف عملي تجاه هذه الجرائم التي تنفطر لها القلوب والأكباد، وندعوها إلى غسل عار الصمت والتخاذل، وإلا فإن عذاب الله في الدنيا والآخرة هو النتيجة المحتومة لكل متآمر ومتخاذل.
تنبع قوة الفعل اليمني من تكامل تام بين الموقف الرسمي والشعبي وإيمان راسخ بوجوب إسناد غزة مهما كانت التضحيات.
نعم مستمعين الأكارم، وهذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة اللد قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية وفرار أعداد كبيرة من المستوطنين نحو الملاجئ بحسب ما أفاد المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع.
انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله وبالتوكل عليه حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، مما أجبرها على تأجيل عودة رحلاتها إلى مطار اللد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. الزميل حسن سباعي والتقرير التالي.
واو واو،
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار اللد. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين. فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة، والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنت محقة. فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، ونؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا، إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية، وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يقول الصهاينة إنها تعود لاستبعاد جبهة اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرة الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل. ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض حصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. في التعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة، لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
تحية طيبة للزميل حسن سباعي على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث تابعنا في بعض من حلقاته السابقة أثر الحروب الصليبية والهجمات المغولية على بلاد المسلمين وحضارتهم.
وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين سيكون لنا حديث حول حضارة المسلمين في بلاد الأندلس وما حل بها. كونوا معنا، فالحديث آت إليكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعي الأفاضل، إن بلاد الأندلس هي البلاد الواقعة جنوب إسبانيا من دول قارة أوروبا، وكان المسلمون قد عبروا البحار ووصلوا تلك الديار. وفي تاريخ المسلمين في الأندلس دروس وعبر وذكريات حلوة وأخرى مرة. نعم، في الأندلس قامت للمسلمين دولة وحضارة، وقد سادت ثم بادت، وفي تلك السيادة والإبادة من دروس التاريخ الشيء الكثير.
وربما يسأل البعض فيقول: ما السبب وراء أفول شمس التمدن الأندلسي، حيث كان المسلمون أقاموا دولة امتد عمرها مع عمر الزمن من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادي؟ ما هو السر في زوال كل هذه القوة؟ على أي حال، إن الإجابة على هكذا أسئلة يستدعي دراسة الواقع التاريخي للمسلمين في الأندلس وتقصي عوامل الضعف التي قادت في خاتمة الأمر إلى زوال الحكم الإسلامي من الأندلس.
لو نظرنا حضرات المستمعين إلى الخارطة السياسية لقارة أوروبا خلال القرن الثامن الميلادي لرأينا أن المناطق التي كانت مسكونة من القارة البيضاء هي فرنسا وتلك المحاذية لشواطئ الأبيض المتوسط وأجزاء من وسط القارة وشبه جزيرة البلقان في شرقها، وعلى هذا لم تكن هناك آثار للتحضر في أجزاء أخرى من أوروبا مثل ألمانيا والنمسا وبريطانيا وروسيا والدول الواقعة اليوم شمال القارة أو الدول الإسكندنافية. وكان المسلمون قد وجهوا جيوشهم التي تقدمت إلى قلب أوروبا من جهتين، وحصل للمسلمين تقدم في شبه جزيرة البلقان وبلاد الأناضول، وعلى مسار آخر تقدمت الجيوش الإسلامية في غرب أوروبا وجنوبها حتى وصلت إلى فرنسا وإسبانيا.
ولم يكن الحضور الإسلامي في بلاد أوروبا حضورا عسكريا كما قد يتصوره البعض، بل كان حضورا للحضارة والمدنية والعلم والثقافة والمعرفة. ولقد برز من علماء المسلمين في بلاد أوروبا أبو القاسم الزهراوي وابن طفيل وابن رشد القرطبي وابن عبد رب الأندلسي صاحب الكتاب المعروف العقد الفريد في التاريخ، وهناك مئات الأسماء الأخرى من بناة الحضارة الإسلامية في الغرب لا يسع المجال هنا لذكرهم. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل، فكونوا معنا.
إن بلاد إسبانيا في أيام الفتح الإسلامي أعزائي الكرام كانت في غاية الضعف، وكانت تجارة الرقيق رائجة إلى حد واسع في إسبانيا آنذاك، وكان المجتمع الإسباني مجتمعا طبقيا تتميز فيه الطبقتان الغنية والفقيرة حيث الهوة الكبيرة بينهما، وكانت الطبقة العليا تمارس الظلم بحق الطبقة الدنيا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الظروف الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المتردية، فإن سكان إسبانيا سرعان ما رحبوا بالإسلام وتعاليمه وحضارته. نعم أعزائي الكرام، لقد حكم المسلمون بلاد الأندلس في جنوب إسبانيا ما يقرب من 800 عام.
ومن يقرأ التاريخ السياسي للمسلمين في الأندلس يرى أنه ينقسم إلى ثلاثة عصور. العصر الأول أو الفترة الأولى توخيا للدقة في التعبير يمتد من عام 716 حتى عام 755 للميلاد، وفي ذلك الوقت كانت الأندلس جزءا من الدولة الأموية في الشام، أجل كانت الأندلس وقت ذاك جزءا من ولاية أفريقيا التابعة للدولة الأموية، حيث هناك تقارب جغرافي بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا عبر ما كان يعرف ببحر الروم. وفي عام 100 للهجرة صار في إمكان الخليفة الأموي نصب ولاة الأندلس، وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز الذي عين سمحة بن مالك الخولاني واليا على الأندلس، واستطاع هذا الوالي توسيع رقعة التواجد الإسلامي في أوروبا حتى جنوب فرنسا.
وفي زمن عبد الرحمن الغافقي أجريت إصلاحات على الأنظمة الحكومية والاجتماعية والاقتصادية في بلاد الأندلس، ومن بعد عبد الرحمن الغافقي دب الاختلاف بين القبائل العربية القاطنة في الأندلس، واستغل المسيحيون الفرصة حيث احتلوا مناطق في شمال الأندلس، وأخيرا تمكن يوسف ابن عبد الرحمن الفهري من الإمساك بزمام الأمور في الأندلس، على أن هيمنة الدولة الأموية في الشام على المقدرات السياسية في الأندلس تدنت شيئا فشيئا، لكن الحال لم يستمر على هذا المنوال، إذ لحقت الهزيمة بجيش يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، ومن بعد ذلك قامت الدولة الأموية في الأندلس.
مستمعين الأكرم، إن دراسة التاريخ لا تنفك عن دراسة الحضارة، ومن هنا تلاحظون أننا نولي هذا الأمر أهمية في مباحثنا في هذا البرنامج، وسنواصل في الحلقة القادمة تقصي أحداث التاريخ الأندلسي، إذ في طياته الوفير من المؤشرات على حضارة للمسلمين زاهية، مهما كان لازال لها بريق وإن مر الزمان.
نشكر لكم أعزائي الكرام حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها رحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي إني
رحمتك من النادمين.
رحمك ربي يا يا إلهي يا إلهي.
أغمضت عيني يوما للحساب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية